الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 74 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو الثالث والأخير من كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنفس في الإناء. التنفس على حالين: التنفس داخل الإناء منهي عنه، والتنفس بحيث يرفع الإناء ويبينه عن فمه حتى يأخذ نفسه ثم يشرب مرة أخرى، هذا هو الذي يراد بالحديث الآتي. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم، أبو عاصم المزني البصري، ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له مسلم، إن كان أخرج له اعتمادا فقد تجاوز القنطرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، أي في حال شربه، يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس، ولا يلزم أنه يتنفس داخل الإناء لما يأتي من النهي عن التنفس في الشراب. ويقول هو أمرأ على المعدة بحيث أنها تتلذذ به وترتاح معه، وأروى يعني أذهب للعطش. وفعلا أن الإنسان الذي يشرب مرة واحدة ودفعة واحدة قد لا يجد اللذة في الشرب ولا يجد الري. وجاء في رواية: وأمرأ، وأبرأ أقصد أبرأ من العلة. كثير من الناس إذا شرب دفعة واحدة ربما يتأثر الكبد، لا سيما إذا قام من النوم، ويكون الكبد في حرارته ثم يشرب الماء البارد فيؤدي إلى ضرره. وهذا دليل على عظيم شأن هذا الدين، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يحتاجه الناس في حال توحيدهم وعقائدهم، وفي حال عباداتهم ومعاملاتهم، وفي حال أكلهم وشربهم، ما أهمل شيئا مما يحتاجه الناس. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه هشام الدستوائي عن أبي عاصم عن أنس، وروى عزرة بن ثابت عن تمام عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. حدثنا بذلك محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن تمام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا وكيع وهو بن الجراح أبو سفيان عن يزيد بن سنان الجزري وهو ضعيف، وسمي بالجزري نسبة إلى جزيرة بين الفرات ودجلة، عن ابن لعطاء بن أبي رباح مبهم لا يدرى من هو، عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، يعني يأخذ الماء ثم يشربه شربة واحدة لا يتنفس، ولكن اشربوا مثنى وثلاثة وسموا إذا أنتم شربتم، هذا ثابت من أحاديث أخرى، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. الحديث ضعيف، ويجزى عنه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند مسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وأما التنفس فقد سبق حديثه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ويزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة الرهاوي. قال: باب ما ذكر في الشرب بنفسين. وبالسند المتصل حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. خرجه ابن ماجه وهو حديث ضعيف. فيه رشدين بن كريب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب. قال: وسألت أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أي الدارمي عن رشدين بن كريب، قلت: هو أقوى أو محمد بن كريب؟ فقال: ما أقربهما، ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. قال: وسألت محمد بن إسماعيل أي البخاري عن هذا، فقال: محمد بن كريب أرجح من رشدين بن كريب، والقول عندي ما قال أبو محمد عبد الله، رشدين بن كريب أرجح وأكبر، وقد أدرك ابن عباس ورآه وهما أخوان وعندهما مناكير. قال: باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب. والكراهية هنا للتنزيه، لأنه قد ينفخ في الشراب ويعلق فيه شيء من الرائحة أو شيء من الريق ونحو ذلك، فيتقدر من بعده وربما أوذي. وبالسند المتصل حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن مالك بن أنس عن أيوب وهو بن حبيب أنه سمع، وأيوب ثقة، أنه سمع أبا المثنى الجهني مجهول يذكر عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، وهذا النهي ثابت من أحاديث أخرى. فقال رجل: القذاءة أراها في الإناء. قال: اهرقها، اسكبها ولا تنفخها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك وتنفس ثم أعد الشرب مرة أخرى، ثم تنفس ثم أعد الشرب مرة أخرى كما تقدم الحديث. خرجه أبو داود وأحمد ومالك والدارمي. وفي الحديث دليل على إباحة الشرب من نفس واحد، لأنه لم ينهى الرجل عنه، بل قال: ما معناه إن كنت لا تروى من واحد فأبن القدح. وقد ورد النهي عن ذلك كما عرفت في الباب المتقدم، ومجرد الجواز لا ينافي الكراهة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: سند متصل. حدثني ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري، أبي طبقتي عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، نهى أن يتنفس في الإناء للعلة المتقدمة، لخوف بروز شيم ريقه فيقع الأدب فيقع في الماء، وقد يكون متغير الفم فتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطافته، فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء من عن فمه وألا يتنفس فيه. وهكذا النفخ، إن كان من حرارة فليصبر حتى يبرد، وإن كان من قذى وأذى فليبنه إن شاء بإهراقه، وإن شاء بأخذ شيء من ملعقة ونحوها. وقوله إناء يشمل الصحفة ويشمل الكأس وما في بابه، فلا ينفخ لا في إناء الطعام ولا في إناء الشراب. قال المهلب: ومحل هذا الحكم إذا أكل وشرب مع غيره، وأما لو أكل وحده مع أهله أو من يعلم أنه لا يتقدر شيئا مما يتناوله فلا بأس. قال الحافظ: الأولى تعميم المنع، لأنه لا يمن مع ذلك أن تفضل فضلا ويحصل التقدر من الإناء ونحو ذلك، انتهى. والحافظ أرجح، لأن الحديث مطلق لم يقيد بحال آخر. خرجه أبو داود بن ماجه قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء أي داخل الإناء، ذاك الحديث الأول تنفس خارج الإناء. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام الدستوي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الجزري: في النهاية الحديثان صحيحان، وهما باختلاف تقديرين، أحدهما أن يشرب وهو يتنفس في الإناء من غير أن يبينه عن فيه وهو مكروه، والآخر أن يشرب من الإناء ثلاثة أنفاس يفصل فيها فاه عن الإناء، يقال أكرع في الإناء نفسا أو نفسين، أي جرعة أو جرعتين، انتهى كلام الجزري. بأما جاء في النهي عن اختناث الأسقية، يعني الشرب من أماكن الشروخ فيها، وهكذا شرب الواحد تلو الآخر من فم القربة. قال أبو سند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية، لأن الشرب من فيها دائما يؤدي إلى تغير ريحها ويؤدي إلى أذى الشاربين، وقيل لا يؤمن أن يكون فيها هامة، وقيل لئلا يترشرش الماء على الشارب، ولا يبعد أيضا أن يكون فيها هامة، لا سيما بعض الآنية تكون في مكان يدخل فيه صرصور أو يدخل فيه عقربة صغيرة أو يدخل فيه كذلك يعني ثعبان صغير، لأن هذه الأماكن تأوي إليها الحشرات. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال في الباب عن جابر بن عباس وأبي هريرة. قال أبو سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن عن صحيح. أما حديث جابر فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. أما حديث ابن عباس فأخرجه الجماعة إلا مسلما عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في السقاء. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد. باب ما جاء في الرخصة في ذلك، أي الرخصة في الشرب من في السقاء، وهذا إذا أمن، لا سيما مثل هذه الآن القنينات الشفافة يؤمن أن يكون فيها شيء، وأيضا تكون للشخص الواحد ما يتعاقب الناس عليها إلا للحاجة الملحة. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر العمري ضعيف عن عيسى بن عبد الله بن أنيس مجهول حال عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها. خرج أبو داود. وفي الباب عن أم سليم خرجه أحمد عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت قربة معلقة فشرب منها فقطعت فاها فإنه لعندي. وأخرجه الترمذي في الشمال والطبراني والطحاوي في معاني الآثار ابن شاهين، يعني اتخذتها للبركة في التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التبرك بآثار غيره من الصالحين. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بصحيح. عبد الله بن عمر العمري يضعف الحديث، ولا أدري سمع من عيسى أم لا. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر هو العدني قال حدثنا سفيان قال عن يزيد بن جابر الأزدي ثقة فقيه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال ابن سعد ثقة كثير الحديث عن جدته كبشة، يقال كبشة وكبيشة بنت ثابت من المندر الأنصارية أخت حسان يقال لها البرصاء، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب قائما من فم القربة. قالت دخل علي النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته. فيها ما تقدم بيانه أن النهي عن الشرب قائما قد نسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر كان شائعا عندهم، وفيه كذلك جواز الشرب من فيه القربة. فأحكام تتعلق بهذا الحديث: جواز الشرب قائما، جواز الشرب من فيه القربة، وهكذا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب. ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو أقدم منه موتا. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الأيمن أحق بالشرب. وليس الأيمن في المجلس، كثير من الناس يذهبون إلى الأيمن في المجلس، لكن المراد الأيمن بجانب كبير القوم، سواء كان كبير القوم أبا أو شيخا أو من أصحاب الشأن، لما يأتي من أنهم ناولوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر. لو كان الشأن مناولة ليمين الداخل أو ليمين الجالس، إن كان ليمين الجالس سيعطى أبو بكر، وإن كان ليمين الداخل سيعطى الأعرابي. فتأمل هذا، لأن كثير من الناس يدخل إلى المجلس ويبدأ من طرف القوم، لا، يبدأ من كبيرهم أبا أو عالما أو شخصا من علية القوم، ثم بعد ذلك يذهب لمناولة من يمينه. لهذا الحديث قال حدثنا الأنصاري. حتى في السلام نفس الأمر، حتى في السلام إذا دخل يبدأ بمصافحة كبير القوم ثم يعمد إلى مصافحة البقية عن يمينه ثم إلى أن يصل إليه. قال أبو السيد المتصل حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك قال وحدثنا كتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء يخلط إما لتبريده وإما لتكثيره ولا حرج، إنما يمنع إذا كان يكثره من أجل البيع يغرر على الناس. وعن يمينه أعرابي من أهل البادية، وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال النووي ضبط الأيمن بالنصب والرفع وهما صحيحان، النصب على تقدير أعطي الأيمن والرفع على تقدير الأيمن أحق ونحو ذلك، وفي الرواية الأخرى الأيمنون وهو يرجح الرفع. انتهى. فيه دليل على أنه يقدم من على يمين الشارب في الشرب وهلم جر، وهو مستحب عند الجمهور. قال ابن حزم يجب ولا فرق بين شراب اللبن وغيره كما في حديث سهل بن سعد. الصحيح أنه لا يجب، إنما هو من باب الإحسان والمعروف ونحو ذلك. قال النووي في بيان استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، وفيها أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله عنه. وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف، ولهذا يقدم الأعلم والأقرع على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة. انتهى. قال الحافظ الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، وأن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار، فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته. قال وقد يعارض حديث أنس يعني المذكور في الباب وحديث سهل يعني الذي أشار إليه الترمذي في الباب. حديث سهل بن أبي خيثمة الآتي في القسامة كبر كبر، وتقدم في الطهارة حديث ابن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبر، وأخص من ذلك حديث ابن عباس الذي أخرج أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدأوا بالكبير، ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين إما بين يدي كبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم، أو معنى آخر أو أنه يبدأ به، يعني ابدأوا بالكبير ابدأوا به سواء كان في وسط القوم كان في طرف القوم كان في آخر القوم، ثم يناول من على يمينه. قال في الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر وعبد الله بن بصر. حديث ابن عباس أخرجه أحمد الترمذي في الدعوات ابن ماجه. وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام عن يساره الأشياخ، فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. أما حديث ابن عمر فأخرجه أبو يعلى. وأما حديث عبد الله بن بصر فأخرجه مسلم. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربا. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا. أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال فيه دليل على أنه يشرع لمن تولى سقاية قوم أن يتأخر في الشرب حتى يفرغوا عن آخرهم، وفيه إشارة إلى أن كل من ولي من أمر المسلمين شيئا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما يخص نفسه، وأن يكون غرضه إصلاح حالهم وجر المنفعة إليهم ودفع المضار عنهم والنظر لهم في دقة أمورهم وجلها، وتقديم مصلحتهم على مصلحته. وكذا من يفرق على القوم فاكهة يفرق على القوم فاكهة فيبدأ بسقي كبير القوم أو بمن عن يمينه إلى آخرهم ومن بقي شربه. ولا معارض بين هذا الحديث وحديث ابدأ بنفسك، لأن ذلك عام وهذا خاص ويبني العام على الخاص. قال في الباب عن ابن أبي أوفى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حديث ابن أبي أوفى أخرجه أبو داود بمثل حديث أبي قتادة. قال رحمه الله باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قد جاء في رواية أن الغلام بن عباس وتله وضعه في يمينه. قال باب ما جاء أي الشرب كان أحب أي الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. أخرجه أحمد. الحلو ينشط الجسم والبارد يروي الجسم، فمهما شربت من الحار تجد أن الجسم لا يروى كما لو شربت من البارد. وهكذا الحلو يقوى به الجسم، لأن السكريات إذا قلت في الجسم فتر وضعف. ولذلك كثير من الناس إذا نزل منهم السكر عن مستواه الطبيعي يؤدي بهم إلى الدوار، وإذا اشتد نزوله ربما أدى بهم إلى الإغماء وعدم الحركة. قال القارئ: معنى أحب ألذ، لأن ماء زمزم أفضل، وكذا اللبن عنده أحب كما سيأتي. اللهم إلا أن يراد هذا الوصف على الوجه العام فيشمل الماء القراح واللبن والماء المخلوط بها وبغيره كالعسل أو المنقوع فيه تمر أو زبيب، به يحصل الجمع بينه وبين ما رواه أبو نعيم في الطب عن ابن عباس كان أحب الشراب إليه اللبن، وما أخرجه ابن السني أبو نعيم في الطب عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان أحب الشراب إليه العسل. انتهى كلام القارئ. قال: قلت: وقيل المراد بقوله أحب الشراب في هذه الأحاديث أي من أحب الشراب، أو كون هذه الأشياء أحب إليه صلى الله عليه وسلم، كان من جهات مختلفة والله أعلم. وقال أبو عيسى: هكذا رواه غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث ابن عيينة رحمه الله. أو الذي قبله: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الشراب أطيب؟ قال: الحلو البارد. هناك حديث عائشة في الصحيح كان يحب الحلوى والعسل. يقول رجل من أقاربي: يرسل لي شهريا مبلغ 100 ريال سعودي، لكن لا أعلم من يقين من أين تجارته من القات والدخان وغير ذلك من الأشياء المباحة. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وتسلف من اليهود، وشأن اليهود التجارة بالحرام والمعاملة بالحرام، ولم يكن ينقب ويقول: هذا الطعام الذي أعطيتموني من الحلال أم من الحرام، فإنما يأخذ من المال المختلط على ظن أنه من الحلال إن شاء الله، والإثم على صاحبه كما هي فتوى ابن مسعود، الإثم على المباشر. في هذا اليوم الموافق للحادي عشر من ربيع الأولى لعام 46 و400 ألف انتهينا من كتاب الأشربة من جامع الترمذي. أهل السنة بحمد الله مع الحديث، وأهل البدعة مع الموالد البدعية، صلى الله السلامة والعافية. إلى هنا بارك الله فيكم.